Вы там.
لا زحمة يا فلسطين نحن اليوم. هذا صار شيء بحنا الآن.
فصل جديد.
قادمة في دلالة الاقتراء والتنبيه والإشارة. وجه المناسبة واضح، حيث أنه تحدثنا بأن عندنا دلالة منطقية ومقابل الدلالة المنطقية الدلالة المفهومية، فأراد أن يدفع شبهة الذهن أن الانحصار بين المنطقي والمفهومي ليس انحصارا عقليا، بحيث لا يمكن فرض شكل ثالث، بل يمكن فرض شكل ثالث. فأساسا هو هذا بعد شولنجر إلى بحث المفاهيم، فقال أن يقول إحنا وين كنا نحكي؟ سنتكلم بالمفاهيم. الآن انتهينا إلى باب الدلالات، كذا ربط باب الدلالات مع باب المفاهيم، مع انه احنا عندنا فصل تحت عنوان الدلالات. الجواب احنا مو تحدثنا دلالة منطقية ودلالة مفهومية، وقلنا الدلالة المفهومية مقابلة الدلالة المنطقية. هل للقائل ان يتصور انه هذا النحو من المقابلة بين المنطقية والمفهومية تقابل التناقض فلا شق ثالث؟ فاجاب انه في البين عندنا شق ثالث، عنوان الشق الثالث الدلالة السياقية. قاتمة في الدلالة السياقية، وأن الدلالة السياقية على أقسام ثلاثة: أولا الاقتضائية، ثانيا التنبيهية، ثالثا الإشارة. تمهيد: يجري كثير على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع في جهتين، من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، يعني مكنونها شنو، حقيقتها شنو، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وأنها من أي أقسام الدلالة، عفوا هذا أعطي التفسير، وأنها من أي أقسام الدلالة هي، هل هي دلالة منطقية، دلالة مفهومية، أم دلالة ثالثة. والثاني في حجة الجهة الأولى، عنوان الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاثة. ابتداء انطلاق هيك قال: منطوق عندنا دلالة منطوقية، دلالة مفهومية، دلالة سياقية. هذا المطلب الأول. والفارق بين الدلالة السياقية وبين ما سبق، الدلالة المنطوقية من حاق اللفظ المفهومية، ليست من حاق اللفظ ولكن باشتماله على شنو؟ على قيدين: القيد الأول الترتيب، القيد الثاني المعنى مرتب. القيد الثاني أن يكون لازم بين بالمعنى الأخص، وإذا واحد إذا ما يحب يقول لازم بين بالمعنى الأخص يقول مقصودة، يقول مقصودة، لأنه إحنا صار لازم بين بالمعنى الأخص والمقصودة عندنا على حد سواء، فنقدر أن نقول المفهومية عبارة عن المعنى الترتيبي المقصود، المعنى الترتيبي المقصود، والسياقية ما ليس كذلك.
التنبيه
قلت
إذا قالت مقصودة لكن غير لازم
البين،
بين أهم أو غير
المقصود، غير المقصود السياقية بلي أقول المفهومية، المفهومية معنى تركيبي مقصود، أما السياقية بعد
مو
متحدد
غيره، مو المقصود يعني إذا أطلق المقصودة لازم بين معنى الأخر.
بس شنو الأخر؟
هذا خامة دلالة التنبيه مقصودة،
مقصودة
لكن بين الأهم،
لا 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 لا
غير بين
التنبيه مقصودة، ومقصودة بالبين بالمعنى الأخر. الإشارة غير مقصودة، غير مقصودة يعني مو ما تبين بالمعنى الأخر، ما تبين بالمعنى الأخر. فالمقصودة واللازم البين بالمعنى الأخر شيء واحد. نعم احنا أضفنا أنه يكون إرادة استعمالية، وأضفنا شيء قيد آخر أن يكون عرفيا لا إرادة استعمالية خاصة. أضفنا قلنا المقصودة تحمل في طياتها ثلاثة، ولذا في التعبير الأدق هو هالشيء، أما دلالة المفهومية تركيبية مقصودة بمقوماتها الثلاثة، بمقوماتها الثلاثة، مقوماتها الثلاثة يعني شنو؟ حرفية استعمالية لازم بين بالمعنى الآخر، هذا مقصودة. السياقية غير ذلك، غير ذلك أدعو له شمس صورة، وقد تقدم أن المفهوم، شوف عبارة المفهوم، شنو المفهوم؟ مدلول، مدلول يعني معنى الجملة ياهو
التركيبية.
السؤال أن الجملة تركيبية لو المدلول تركيبي؟ احنا في تركيزنا السابق الجملة التركيبية يعني المنطوقية التركيبية، لكن مفهومها سواء كان تركيبي أو غير تركيبي، أو أن المدلول تركيبي.
المدلول تركيبي،
العبارة مهمة، العبارة شي يظهر منها أن يكون الجملة تركيبية، هسه مدلولها سواء كان تركيبيا أم كان غير تركيبيا، لا هذا مو مقصود، العبارة مهمة. فالتركيبية لازم إلما نرجع لا نرجعه إلى الجملة، وإنما نعيدها إلما لا إلى المدلول، يعني المدلول التركيبي، المدلول التركيبي. واضح مقصودي؟ ليس المقصود، بس أبين المقصود حتى أسمع. أقول أدنى احتمالان، مرة نقول الجملة المطابقية تركيبية لكن مدلولها قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، هذا ليس من المفهوم. المفهوم شنو المفهوم؟ هو عبارة عما لو كان المعنى تركيبي، المعنى تركيبي، المعنى تركيبي. تفضل. إيه أنا ما أقول موهمة ولا أقول غلط.
لازم المنطق.
إيه لا التركيبي إلمن يكون ليش هذا المين؟ اللازم إذا رجعناها للمدلول، والتركيبي رجعناه للجسم
المنطق.
ها
هي لازم.
إيه فأقول
يعني غير
مفهوم،
يعني مفهوم.
واضح. أقول لعله لقائل أن يقول، أنا ما قلت باطلة وإنما قلت موهمة، العبارة ما قلت باطلة وإنما قلت موهمة. موهمة يعني شنو؟ قد القائل أن يتصور أن الجملة المنطقية تركيبية والمفهوم سواء يكون تركيبي أو هاي، فأقول العبارة تريد أن تقول أن المفهوم تركيبي، المفهوم تركيبي. أقول للوهلة الأولى بعد بيان اللازم يتضح أن المقصود من الجملة المفهومية بس بلا أشكال، بس أريد أقول أنه لقائل أن يتصور أن مراد الشيء كون المعنى سواء كان تركيبي أو غير تركيبي، الجملة لازم تكون تركيبي، الجملة المنطوقية. أقول العبارة مو هكذا مقصودنا، المقصود ذلك. ما أقول غلط، أقول العبارة موهمة، فليس واحد يقع في الإشكال. مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. قلنا احنا بعد ما في داعي، انت راح تتكلم بلغة القصد، فأتبي تقول لزوم بين بمعنى القصد، مرة تتكلم بمعنى لزوم بين بمعنى القصد، مرة تتكلم بمعنى القصد، فقد يوحي للآخر، قد يوحي للآخر أن بين هذا المصطلح وذلك المصطلح يوجد تباين، والحال أن لا تباين بينهما. لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول حاد اللفظي، مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، نسميه منطوق ونسميه مدلول مطابقي جدا. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل لا في المفهوم ولا في المنطوق الصلاحة. كما إذا دلت، طبعا مدلولات بعدين نوسع نقول مو بس مدلولات، مو بس مدلولات، مدلولات يعني معاني، مو مدلولات يعني معاني، بل بعض الأحيان لفظ مقدم، وفي العبارة يظهر منها أنه كل التحاكم يكون إلى المعنى، مرة معنى مطابقي، مرة معنى التزامي، مرة معنى سياقي. أقول في الدائرة السياقية، في الدلالة السياقية مو مختص بخصوص مفردة المعنى، وإنما يعم حتى مفردة اللفظي. لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على شنو؟ ساعدني، لفظ مفرد أو معنى مفرد، ليس مذكورا هذا المعنى المفرد في المنطوق صريحا، ليس مذكورا في هذا، إذا ليس هذا يعود هم للمعنى هم لللفظ، بعد ذلك ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة، يعني على معنى تركيبي، على مفاد جملة يعني على معنى تركيبي، لكن لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم لم يكن لزوما بينا بالمعنى الأخر، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر، فإن كل هذا ياهو كل هذا، فإن هذه كلها يعني اللفظ المفرد، المعنى المفرد، المعنى التركيبي، الذي لم يكن لازما بين بالمعنى الاخر كان ثلاث مصدر، فان كل هذا او ان هذه كلها هذه المنتشار في هذه الى الثلاثه، فان هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. اذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ الجامع هو دلاله السياق. نقول الانسب ان نسمي مثل هذه الدلاله على وجه العموم الدلاله السياقيه. ليش قال على وجه العموم؟ اعتبار راح يجي يشكك في الدلاله، يقول منها تنبيهيه منها قضائيه منها اشاره. فالان في على نحو العموم الجامع العام دلاله سياقيه. لا 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 لا، غير المصنف ان يذهب الى هذا. دلاله السياق المستفاد من السياق العام، لكن قد يكون سياق غلط على مستوى الاقتضاء، على مستوى التنبيه، على مستوى الاشاره. كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جمله من الافاطين لتكون في مقابل الدلاله المفهوميه والمنطوقيه، والمقصود بها على هذا، يعني ما المقصود بالدلاله السياقيه؟ ان سياق الكلام يدل اما على المعنى المفرد او المركب او اللفظ المقدر. وقسموها الى الدلالات الثلاث المذكوره، اعني الاقتضاء والتنبيه والاشاره، فلنبحث عنها واحده واحده. تفضل عفوا على الله. بل دليل الى ما شاء الله في كلمات القوم، لا سيما في من يتابع كلماتهم اللغويه عفوا الفقهيه في الكتب الفقهيه، الى ما شاء الله يقول هذه دلاله سياقيه. بعد مين بين شنو المقصود من دلاله سياقيه؟ بس المقدار هذه دلاله سياقيه، ما يفهمون شنو المقصود من دلاله.
قصدي انه هذا الصلاح هو متعارف، لكن اول من بلوره الشيخ
اي يعني ان دخل في ضمن المنهج العلمي،
يعني
متداول عندهم استعمال متداول في كلماتهم، ويراد به نفس ما عنا به المصنف، ليس شيء غير ما عنا به المصنف. لكن الامتياز الذي اتى به الشيخ المؤلف هنا حاول انه يطيع عنوان مستقل ويفرز عن المنطوق والمفهوم بشكل واضح ويبين اقسامه. هذه امتيازات الشيخ. دلالة الاقتضاء قلنا كم قيد بها؟ وهي ان تكون الدلالة اولا مقصودة للمتكلم. هنا اجاب انت ساعدني بحسب العرف، اجاب الى احد القيود الثلاثة. احنا قلنا ثلاث قيود ترى، اجاب الى قيد العرف واهمل القيدين الاخرين الارادة الاستعمالية واللازم البين بالمعنى الخاص. تقول لي تفضل كيف تحكي؟ اقول لا انتظرني، هو راح يفسر بعدين، هو راح يبين، والا اذا ما يبين راح نعيش في المأساة. وهي ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم بحسب العرف، هذا واحد، هذا القيد رقم واحد. القيد رقم اثنين شنو؟ ويتوقف اما الصدق او الصحه. الصدق تاره صدق شرعي او صدق لغوي او صدق نحوي او صدق عرفي او صدق لكن صح الذي بعد صح يتوقف على شكل، وهو ويتوقف طبعا ما يذكره الشيخ من الاقسام الاربعه للصدق لا خصوصيه له. ربما انسان اذا يفكر يحسب قسم اخر خامس في البيت، ويتوقف صدق الكلام او صحه الكلام اما عقلا اي واحد او شرعا اثنين او لغه ثلاثه او عاده عليها على شنو؟ على فرض الدلالة السياقية الاقتضائية، على فرض الدلالة. يعني لولا فرض الدلالة السياقية الاقتضائية ولو تعاملنا مع حق الألفاظ من دون فرض الدلالة السياقية لكان الكلام إما ليس بصحيح أو شنو؟ ليس بصادق.
ولهنا فهمنا على أن الدلالة توقف على قصد أو لا. إحنا أكو أوضح هذا
بلي راح ينتهي
على مبنى المصنف أنه الدلالة بقصد
سيصرح بذلك اليوم، هم راح يصرح
بعد غيره. يعني ما يقتضي القصد بالقضائية؟
لا، يجعل موضوع الحجية. شوف أكو شيء مسألة، أكو أن الدلالة ما هي حقيقة الدلالة، حقيقة الدلالة
فيها خلاف،
فيها خلاف. بعضهم يقول قصدية وبعضهم يقول غير قصدية. إذا قلنا قصدية فتدخل خصوص الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية دون الدلالة التصورية. هذا إذا كنا كما هو رأي الشيخ المؤلف. نبه على هذا الرأي فيما في المنطق المظفر، في منطق المظفر أشار إلى هذا القيد. قال بابا ترى الدلالة يعني قصد، الدلالة يعني قصد. أما إذا ماكو قصد، مجرد أن توجد لوحة نخليها راميها في جانب الشارع والطريق، هذا ما تكون دالة، ما تسمى دالة. ليش؟ لأنه مجرد الكتابة. أو الخطاط لما يكتب القطعة وهو في في في, في محل الخطاط الخط لا يعد هذه تسمى دلالة، وإنما شو يسموها؟ يسموها تصورية، يسموها استران، شو تريد تسميها؟ فداعي معاني. فطردها من عالم الدلالة. قال الدلالة مختصة بخصوص الإرادة الاستعمالية والجدية. هذا رأيه. مقابل رأي المحقق الرأي الإصفهاني. الإصفهاني الذي يظهر من عبارات المفهوم السيد الخوي أيضاً هذا الميل إلى هذا الرأي، وهو أن الدلالة استعم التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. غايتهم موضوع الدلالة، موضوع الحجية، موضوع الحجية الاستعمالية والجدية. موضوع الحجية
هذا الكلام راح يصير عند الذي لا يقتضي أو لا يشترط القصد بالدلالة. عند الدلالة القضائية،
عند الدلالة القضائية ليس الحجية يدخل في عالم.
والمفروض انها دلالة على كلام الشيخ لا بد ان تكون مقصودة حتى تكون دلالة.
بس اذا لا دلالة عنده عند المصنف
اشارة يعني لا دلالة ليس دلالة.
ليه راح يثبت راح يصرح بهذا راح يصرح يقول ودلالة الاشارة ممحضة ودلالة الاشارة يقول ليست بدلالة ليست ب... وتسميتها بالدلالة تسمية تسامحية راح يصرح بهذا راح يصرح. اصلا احنا شلون افتحنا القيد اللازم البين بالمعنى الاخر من التعبير الذاتي لما نصل ذاك نقول القيد الثالث المين استفدته العرفية هنا استفدته الإرادة الاستعمالية استعملته في مكان آخر استفدته القيد الثالث أن القصد يدور مدار لازم البين بالمعنى الأخر وين استفدته بديت العبارة إن شاء الله بشير إليه جيت مثالها قوله تعالى لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام نقول هاي العبارة كاذبة واقعا كاذبة ثم ماكو ضرر في الإسلام أول ضرر في الإسلام في التخمين هذا أول ضرر وأشد ضرر من هذا هم الزهاد ضررهم واقعا ضرر نفسك وبلا اشكال انسان يروح يدعس فهذا ضررهم كل ذلك ضرر هسه هذا ضرر قلنا خصوصا الخروج المالي الخروج من الكيسي فدفع الحقوق الشرعية من الضرر شلون تقولون ان الاسلام ما فيه ضرر اشكال فلا بد من توجيه يعني لو اخذنا العبارة بمنطوقها من دون فرض دلالة اخرى لكان هذا الكلام كذب 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 ما في ضرر بالاسلام تشمرونه ما ضرر لا ضرر لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام إيش شنو الفرق بين الضرر وبين الضرار هذا موصول إلى القواعد الفقهية فإنهم وقفوا في التفرقة الدقيقة بين قاعدة بين كلمة ضرر وضرار شنو فإن صدق الكلام يعني الكلام متى يكون هذا كلام كذب فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير تقدير شيء ما إذا شنو شيء ما كيفك يعني المهم احنا ما لانه في 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 التقدير وقع خلاف كبير في التقدير بعضهم قال انه لا ضرر يعني لا حكم ضرر ضرر يعني احكام توجب الضرر على المكلف مثل الوضوء اذا كان في ضرر في حقك ضرر فلا وضوء عليك فنفت ماذا الحكم الضرر مو كل ضرر الحكم الضرر كيف يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية قلت هذا لا خصوصية له تقدر تقدر غير شيء مو مهم مو يم عالم التقدير بحث التقدير بحث آخر لتكون هي 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 لتكون هي يعني الأحكام من فيه مقصودنا لا ضرر يعني لا حكم ضرري لا وضوء ضرري لا مثلا أو أمر يوجب الضرر علي لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار هذا يبين أنه لماذا لا بد من تقدير لوجود الضرر والضرار طبعا عند المسلمين فيكون النفي للضرر باعتبار نفي شنو احكامه اثاره شرعية من دفعات واحكامه وهكذا قوله تعالى قوله صلى الله عليه واله وسلم شنو رفع عن امتي الجهل فقلت ما شاء الله الامه الاسلاميه مبتلات اظن اكثر مرض متفشي في الامه الاسلاميه هو الجهل شنو معنى رفع عن امتي الجهل عن أمة محمد ما مجاهلة واضح أنه جاهلة بلا أشكال جاهلة وين 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 علمها وين شلون تقول ربع عن أمة الجهل الجواب مقصود أنه آثار الجهل مرفوعة آثار الجهل مرفوعة ربع عن أمة ما لا يعلمون وما اضطر إليهم ومثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد جل وعصار يصلي بيته صلاة لا صلاة لا صلاة نفي الصلاة نقول مقصود لا صلاة يعني لا صلاة تامة لا صلاة كاملة لا صلاة أعلى مستوياتها مو لا صلاة يعني بعض واضح الوجدان يكذبه إذا واحد أنه جار المسجد ولكن يصلي بيته هاي مو صلاة مو صلاة شو تقول لا صلاة لمن جاره المسجد لا صلاة لا هذا صلاة فلا بد من تقدير شنو التقدير لا صلاة كاملة لا صلاة تامة لا صلاة أكثر ثوابا حتى ما شئت. ومثال آخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام أي وصحة الكلام تتوقف على تقدير كلمة منه كاملة أي تامة. إذا ما تصدق تقول أنا ما أحب كاملة، أحب شيء آخر. عارك مو في الشيء الآخر، العارك أنه أنا أكو تقدير لو ما أكو تقدير إيه بلي أكثر على تقدير كلمة كاذب محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة الوجدان يرى بالتمامية الصلاة في البيت. مثال ثالث: واسأل القرية، فإن صحة هذا الكلام عقلا موقوفا على ماذا؟ تتوقف على تقدير. إما لفظ، شو نسمي اللفظ إذا قدمنا لفظ؟ يعني شنو يسموه؟ مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة. المجاز على أقسام متعددة، عندنا مجاز في الكلمة. مجاز في الكلمة تعريفه شنو؟ كل ما كان تعريف المجاز في الكلمة كل ما كان في البين تقدير للفظ معين، هذه يسموه مجاز في الكلمة. مجاز في الإسناد شنو؟ شنو الفرق بين المجاز؟ طبعا ربما مثال واحد يصح أن يكون مجازا في الكلمة، وربما أن يكون مجازا في الإسناد. الخبر إسناد إلى المبتدا لا يمكن أن يكون إسنادا حقيقيا، بل لابد أن يكون إسنادا مجازيا. ابن العالم عالم، ابن العالم عالم، هذا الإسناد العالم إلى الابن مو إسناد حقيقي، يعني عالم في ترتيب الأثر، يعني يعامل معاملة العالم في ترتيب الأثر. وإلا ابن العالم مو عالم. ابن العالم طبعا قصدي ابن العالم الطفل الصغير أبو شهرين، مو تقول لي ابن العالم نفسه أولاد علماء، لا، ابن العالم الذي عمره شهرين عالم. هاي القضية تسميه مجازا في الإسناد. مجازا في الإسناد يعني شنو؟ إسناد الخبر لهذا المبتدأ جزما إسنادا مجازيا. قلت يمكن أن يكون مثال واحد، واسأل القرية، تقدر تعتبره من شنو؟ من المجاز في الكلمة. ليش؟ لأنه نقول أكو تقدير. واسأل القرية يعني أهل القرية، أصحاب المدينة. هاي الثانية. وقد يكون إسناد إسنادا في شنو؟ مجازا في الإسناد يعني شنو؟ إسناد القرية. شوف الحيثية اختلفت، هناك حيثية التقدير كان حيثية الكلمة، هنا شنو؟ أقول هاي الحيثية، إسناد القرية إلى السؤال ما له معنى، إسناد مجازي. إسناد مجازي مثل جالس السفينة متحركون، إسناد الحركة إلى الجالس هو جالس، هذا مجاز، هذا مجاز في الإسناد، هذا مجاز في الإسناد. ومجاز الحرف قلت لك هذا، وأكو مجازات أخرى. فإن صدق الكلام وصحته، وصحة الكلام تتوقف على إما على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليصدق. عفوا. ومثال الثالث قوله تعالى: واسأل القرية، فإن صحة الكلام عقلا تتوقف إما على تقدير لفظ الأهل فيكون من باب حذف المضاف تسميه مجاز في الكلمة، أو على تقدير معنى أهل مو لفظ معنى. هذا هم يدخل الآن المعنى. سؤال بس سؤال سريع: هل تقدير هنا تقدير اللفظ قصدنا مجاز في الكلمة، تقدير المعنى شلون؟ يعني ما نقدر لفظ، نقدر معنى. وإن يعني ما من لاحظ هناك هذا مضاف إليه جالس مجلس المضاف، إذا قلنا نقدر لفظ يصير القرية شنو إعرابه يصير؟ يعني نقول هي مضاف إليه جلست مجلس المضاف المقدر. أما تقدير المعنى بعد من يحتاج إلى هذا الخرطوس؟ وعندنا مصطلح ثالث، هذا تقدير المعنى، وعندنا مصطلح ثالث هو مجاز في الإسناد. لأن ثلاثة فيكون من باب هنا العبارة، عند العبارة العبارة ثلاثة أنا قلت، هو إيش عبارة عنده؟ فيكون من المجاز في الإسناد. إحنا جعلنا ثلاثة، قلنا أول شيء إما تقدير لفظ أو تقدير معنى، أو أن الإسناد إليه إسناد المجازي. ما في تقدير. الأول والثاني فيه شنو؟ فرض التقدير. الثالث شنو؟ ما في تقدير. هذا المصطلح الذي أشار إليه الشيخ غريب جدا، يعني على علمنا أن مصطلح المجاز في الإسناد ما في تقدير للمعنى، وإنما الحيثية المنظور فيها حيثية أن هذا الخبر لا ينسجم مع هذا المبتدا، هذا الفاعل لا ينسجم مع هذا الفعل، هذا الحيثية الملحوظة. عبارته هنا توحي أنه عندنا قسمين: مجاز في الكلمة ومجاز في الإسناد، وليس عندنا قسم ثالث. إحنا قلنا عندنا كم قسم؟ ثلاثة. وعبارته فيما بعد هو نفس الشيء، بعد شوية يظهر منا أن عندي عبارة التقييم الثلاثي. إحنا انتظر إلى التقييم الثلاثي لأجل الإصلاح. في عبارة الشيخ المؤلف يقول أن مراد من المجاز في الإسناد أعم من أن يكون بتقدير المعنى أو أن الإسناد يكون على نحو غير مسامح فيكون من باب المجاز في الإسناد. مثال رابع: اعتق عبدك عني على ألف. اعتق عبدك عني على ألف. يقول هذه الكلمة في الفقه تدري أنه ما يجوز الأب إلا لمن يكون مالك. فأنت تقول له عبدك عبدك عبد مرة تقول له عبدي يخبر عبدك شلون أنه أنت فما عندك سلطنة على عبد الغير فشلون تعتقون. فمفروض العبارة خصوصا بقرينة على ألف يعني شنو؟ أولا ملكني إياه بألف فأشتري منك بألف ثم بعد ما أشتري منك أنت إلى مزحمة وكيل عني في عتقه في عتقه عني. اعتق عبدك عني اعتق عبدك عني على ألف. فإن صحت هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف لأنه لا عتق إلا بملك. فيكون التقدير أولا ملكني العبد بألف ثم اعتق عني. مثال خامس ها إيه؟ معنى مرتبة مو مجرد التزام بين بالمعنى الآخر عمل هذا عمل أو مو الانتفاع عند الانتفاع أي فأقول أو إما هذا أو نقول بقيد الانتفاع عند الانتفاع فكرة الانتفاع عند ها فنقول الانتفاع عند الانتفاع المفهوم أو الأولوية. هنا لا أولوية لا انتفاع عند الانتفاع على التقدير المتقدم سابقا صحيح وجيه هذا. مثال خامس قول الشاعر: نحن بما عندنا أي نحن بما عندنا راضون. نحن مبتدأ خبرها ما هو طاير لا القرينة المقدرة للخبر شنو وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فإن صحت هذا الكلام لغتان تتوقفه. ليش لغتان؟ لأن كل مبتدأ لا بد له شنو من خبر. نحن مبتدأ خبرها وين وما تقدر تقول خبر عندك لأنه لابد أن يكون شنو مسانخا له في شنو في الجمع. فإن صحة الكلام لغة تتوقف على تقدير راضون خبر للمبتدأ نحن لأن راضي مفرد لا يصح أن يكون خبر لنحن وراضي يكون خبر لأنت. مثال سادس قولهم: رأيت أسدا في الحمام. فإن صحة هذا الكلام عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد. طبعا هنا لازم بين في المعنى الأخر ولكن دخل في راسيا دلالة الاقتضاء. ليش؟ لأنه دلالة الاقتضاء فيها لازم بيجي في معنى. فشلون نطردها؟ لأنه قلنا المفهوم أخذ فيه شنو الانتفاع عند الانتفاع إذا كان مقصودا من المفهوم مفهوم الخالق وخالقه. وأما إذا الأعم من المفهوم المخالفة والموافقة فشي يصير الانتفاع عند الانتفاع أو الأولوية. فالمفهوم شنو؟ هذا القيد الذي أنا تبرعته. قلت أكو قيد أنا تبرعته ما مذكور في عبارة. إن كان القيد الذي تبرعته قلت لما بينت الدلالة المفهومية قلت وأضيف قيدا آخر وهو الانتفاع عند الانتفاع. استعلى بمفهوم المخالفة أو الجنجود حتى يعم كلا المفهومين الانتفاع عند الانتفاع أو الأولوية. خب ومن وهذا المثال هذا المثال ليس مع أن لازم بين بالمعنى الأخر وهو معنى تركيبي. هم معنى تركيبي واحد هم لازم بين بالمعنى الأخر اثنين. فليش ما دخلت في المفهوم؟ نقول لأن المفهوم فيه قيد ثالث. هذا السبب هذا السر الذي ألجأني إلى أن أضيف قيد آخر في بداية بحثي لما أجيت قلت للمفهوم قلت والمفهوم له شروط وأنا أضفت فشر حتى نطلع مثل السؤال حتى نطلع. وإلا إذا هذه الإضافة مصير لابد أن يكون هذا المثال. يعني إذا أخذنا في حقيقة المفهوم شنو قيدان فقط التركيب واللازم البين بالمعنى الأخر فهذا يدخل في ضمن المفهوم. مثال أزل أمثلة الأخرى تماضي مثال أزل تركيبي مبدلة المفرد بالأمثلة الأبدية المثال السابق مع التمليك الشرعي مثال التمليك الشرعي مثال التمليك الشرعي. يعني قصدي أنه عندنا حالة هي لازم نبين بالمعنى الأخص وتركيبية لازم نبين بالمعنى الأخص وتركيبية. إن قلت اجي إلى أشكال وأي أشكال ضيف أنت بدي من الخارج أنت بدي الأشكال حتى أشكال. قال انت هذا مثال رأيت أسد في الحمام فإنه دليل على أن المقصود شنو الرجل الشجاع وهذا اعتبرت شنو من يا دلالة الدلالة السياقية هذا مو صحيح مولانا تعتبره من الدلالة السياقية. هذا الإشكال. هذا مو صحيح تعتبره من الدلالة السياقية. لأنه أنت عرفت الدلالة المنطقية شلون عرفت؟ الدلالة المنطقية شلون عرفت؟ أرجوك عرف الدلالة المنطقية. كل معنى منتزع من حاقد لفظ بعد سواء كان حقيقي أو كان مجازي. هذا حقيقي. هذا معنى منتزع من حاق اللفظي. منتزع من حاق اللفظي. يقول بلي هنا اكو نقلتان. نقلة سياقية. نقلة منطوقية. تحديد الاسد. تحديد الاسد هذا المراد الرجل الشجاع. هذه النقلة. من الاسد الى الرجل الشجاع. هذه سياقية. اما المدلول العام منه يكون مدلولا منطوقي. ثبتت ماذا قلت؟ فهي حقيقة مركبة بين المنطوق وبين السياق. بنقلة نحتاج إلى السياق، بنقلة أخرى نحتاج إلى المنطوق. شو بالعبارة؟ وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الارتباط. هذا مطلب استعجل الإشكال. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة منطوقية من دلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الارتباط؟ قلنا هذا صحيح، ولكن مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الارتباط هو نفس دلالة نفس القرينة المحدودة، يعني استظهار القرينة، استخراج القرينة، هو دلالة نفس القرينة المحدودة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة وبتعبير آخر وبتعبير آخر. مرة أنت تنظر بسبب تعدد الدال وتنتزع لي المعنى. تذكر فكرة تعدد الدال؟ ترى أنا بارعش بعدها. ترى قلت لا تفترض تعدد الدال لي، هذا يصير فيه منطوق. إذا ما تدخل عنصر تعدد الدال شو يصير؟ يصير صياغة. تعدد الدال شنو؟ تعدد الدال شنو؟ ما بتعرفنا تعدد الدال. قلنا المجاز المعنى المجازي شلون ننظر إليه؟ ذي القرينة زائد القرينة، هذا يسمى تعدد الدال. ذي القرينة دال والقرينة دال آخر معا ينتهيان بنا إلى ماذا؟ إلى المعنى. فإذا كنا نقول بفكرة تعدد الدال لمعنى واحد، هذا شيء يسموه منطوقية، يسموه منطوقية. إذا قلنا مو من تعدد الدال أحدهما ينتقل إلى الآخر، سيكون دلالة سياقية. فمثال واحد إذا لاحظنا، فمثال رأيت أسد في الحمام، مولانا هذا دلالة سياقية أو منطوقية؟ إذا واحد يجي غلط واحد يقول له هاي دلالة منطوقية أو دلالة سياقية، والله بالله تالله نرى أن العلماء يعبرون عنها بالدلالة المنطقية، ونرى أن العلماء يعبرون عنها بالدلالة السياقية، فيظهر أن العلماء يحشون حشي متناقض. جوابك هلا، هذا تعدد في الحيثيات. فإن كان المنظور تعدد الدالي فيكون منطقي، وإن كان من دون تعدد الدال فيكون سياقي. تعدد الدال شنو؟ تعدد الدال، الدال دال دال شنو مفهوم من الدال؟ يعني ذي القرينة والقرينة. مفهوم من ذي القرينة شنو؟ أسد. والقرينة شنو؟ في الحمام. أسد زائد في الحمام طلع لنا رجل شجاع، هذا مطابق. لكن أسد من دون الحمام أو في الحمام من دون الأسد طلع لنا رجل الشجاع، هذا شنو؟ هذا يكون سياقي، هذا يكون سياقي. والخلاصة أن المناط في دلالة الاستضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة المقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يزحف ولا يلعب دونها ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا كان أو مجازيا. دلالة التنبيه أي لا، بعضها أراد أن يشير إلى أنه العرف العام. العرف العام هو في حد نفسه فيه مساحة مفتوحة بخلاف العرف الخاص اللغة مثلا. فإنه مساحة ضيقة. فهذا النقطة فقط المبينة لهذا.
من المراد من تعيين المفهوم يعني المدلول يعني تعيين المدلول لا أنه هنالك لا بد أن يكون هنالك أو معنى إذا كان
مقصودك واضح يعني تريدون يقولون أنه فائدة الدلالة الاقتضائية فقول لنا أكو تقدير
أو لا
أو أنه تعين لنا المقدر لا تعين لنا المقدر لا تكون لنا تقديرا لا هذا هي دلالة سياقية عينت لنا المعنى لكن نختلف أنا وياك في شنو في تعليق المؤهل أنت تتصرف قصير أنا أتصرف طويل فاثنيناتنا نعترف أنه دلالة سياقية ولا بد من تقدير والتقدير نختلف التقدير هذا لا يخرج عن كونه دلالة سياقية تبقى دلالة سياقية دلالة التنبيه قلنا كم قيد فيها قيد واحد وتسمى دلالة الإيماء أيضا تسمى دلالة الإيماء طبعا كلمة الإيماء تأتي في معنيين مرة تأتي مرادفة للتنبيه إذا أجدت مرادفة للتنبيه فحينئذ الإيماء فيكم حجة أو من حجة يكون حجة لكنه نرى أحيانا أن يقولون إيماء إيماء ويقولون ليس بحجة الحقيقة الإيماء بمعنى القصدي يصير حجة الإيماء القصدي حجة والإيماء الغير القصدي لا ليس بحجة تسمى دلالة الإيماء أيضا وهي كالأولى في ماذا كالأولى في اشتراط القصد شنو في اشتراط القصد شنو عرفا ولكن من غير أن يتوقف صح صدق الكلام أو صحته عليها على الدلالة وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم شو تعبير ذلك اللازم مو بلازم ما ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته إما نقطع به أو نستبعد أنه عدم ما في يعني اطمئنان وبهذا تفترض عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها ثلاثة موارد رح نذكر المورد الأول جينا شنو المورد الأول إحنا قلنا عينا ذكر المنزوم وإرادة الله ما إذا أراد المتكلم بيان أمر ذكر المنزوم وإرادة اللازم فنبه عليه بذكر ما يلازمه إما ما يلازمه عقلا أو ما لا يلزمه عرفا ما يلازمه عرفا كما إذا قال القائل دقة الساعة العاشرة مثلا حينما تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان عندي سؤال هنا لبيان فوات وقت أداء صلاة الصبح أو قال إني عشان الدلالة على طلب ما أقول إحنا في دلالة التنبيه قلنا يشترط فيها القصد مو قلنا القصد قلنا شنو عرفي لو شخصي في مثال دقة الساعة العاشرة هذا مثال عرفي أو دقة أو شخصي فهذا مثال صحيح أو ليس صحيح أفتونا مأجون لا تستعجلون ليه
يعني اكو
اتفاق عقلي
او توافق عقلي على ان هناك شيء
معلوم لا بس هذا يتنافى مع قولنا الان قبل قليل اللازم ذلك اللازم المعين
اقول ذلك المعين اقول ذلك العام
اقول ذلك العام
كل الاستعمالي
هو الاراده الاستعماليه اي الاراده الاستعماليه فشلون فبالتالي هاي الاراده الاستعماليه شلون نعرفها انه دقه الساعه العاشره فشلون نعرفها
قال انه تنبه عليه
بذكر
ما
لازمه
عقلا او عرفا لا عقلا
شلون عقلا
عقلا يعني مو انه عرفا حتى
اقول شخصيه لو انا وين سؤالي انا مو ثاني من العقلي والعرف هذا شخصي لو نوعي عرفي هذا شخصي لو عرفي مو احنا اخذنا في الدلاله قلنا القصد عرفا هذا قصد عرفي لو ما لنا علاقه بهذا
لازم انه يتوقف
قصة
الكلام
عليه.
هذا نفس
الساعة
العاشرة هناك العرف
يأخذ
بأنه هناك
فريق
ما يتوقف
قصة
الكلام عليه.
بعد وضحوا أكثر. يعني أنتم تعترفون أن في الأمرين عرفية. فضل الشيخ.
قال عقلا وشرعا متربطا لكل واحد منهما يرجع الى
لا 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 ما له علاقه. هذا مو صحيح.
اذا قلنا بانه بالتنبيه نعم يحتاج قرينه خاصه وبالاقتضاء قرينه عامه. هنا قرينة خاصة
تربط. احنا بالتنبيه ما بالعكس تماما. في الحالة الثالثة قلنا تنبيههم قرينة خاصة. اي لعله صحيح يعني في الفرد الثالث لعله قريب جدا. شلون
باعتبار
ان الناس من
شعر من شخصيات من شخصيات من شخصيات من شخصيات المخبر عمال يبين الفائدة او لازم الفائدة. فلازم الفائدة يلزم منه ان يكون عرف.
شوفوا ايه هذا صحيح. شوفوا اقول احنا في الحقيقة عندنا مطلب بين الناس اساسا. واحد اذا يقول انه ساعة العاشرة انا ما ادري شنو بينه وبين ذاك صاحبنا بيزنس عنده موعد ما ادري. بس اذا واحد قال له ساعة عاشرة يقول هذا يريد يقول له فيه لا انا ما ادري شو يقول له مو بس ادري يقول له فيه. هل مقدار هذا عرفي؟ هذا المقدار عرفي. وإن كان تسخيص المعنى هذا موقوف على ماذا؟ على أمر الشخصي. والدلالة في التنبيه هذا المقدار. هذه النقل الأولى.
أي
الآن ساعة عشرة.
حيث
تكون ساعة العشرة موعدا. فموعدا شخصيا ما يخالف. ما اختلفنا. أنا بيني وبينك بالعشرة موعد عندي. وإذا حلت ساعة العشرة أقول لك أنه ترى الآن ساعة عشرة. قرينة أنا بيني وبينك العرض شلون؟ مش أنا هذا كله. وإحنا قلنا نتكلم على الملاك العرضي. فتقول على فهو تقوله. حيث أنه إما تقول أن كل ما يقول بالعشرة يعني يبين أنه شنو؟ أكو موعد. يعني ما أحد يأتي بالعشرة إلا إذا كان في البين موعده. أو لا نقول هو نفس الشيء. نقول من يعني نفس الشيء معالنا واحد. أنه من حيث ما واحد يتكلم يقول بالعشرة. يريد يقول بابا ترى أكو فالشيء. أما شنو ذاك الشيء؟ موعد أكيد ما أدري مو مهم لي. بس هذا المقدار هو زين. ليش؟ لا لا شيخنا. فإذا افترضنا في مورد أن يكون إخبارا فقط حينئذ لا تكون هناك دلالة تنبيهية. لأن دلالة تنبيه إيش وقت؟ فراح نقول دلالة تنبيه إيش وقت؟ كله. إيه بس أقول إيش وقت السلطة؟ شوفوا أظن نفس الشيء ما اختلفنا. ما زلت أصر على رأيي. أقول أنا لما أقول ساعة بالعشرة أنتوا تقولون في احتمالات مرة بالعشرة بس ببيان الوقت مو يوم عالم الموعد. أقول حينئذ أصلا ماكو دلالة تنبيه. ماكو دلالة تنبيه. التنبيهية إيش وقت تتحقق؟ كل من تكلم بكلام يقول مثلا الساعة العاشرة وعند العرف يلقيه بنحو. الناس كلها شايفة الساعة بالعشرة. أنا أجي ترى الساعة بالعشرة تقولون هذا شبيه. أنا أجي الساعة بالعشرة لازم عنده في المطلب جديد. كل الناس تدري. أنت راح يمثل هو مثال آخر يقول له أنت أقول له أنك صائم. يقول له واحد يهرب نفسه هو صائم. يقول له أنت أنك صائم شنو معنى أنك صائم؟ أنك صائم شنو معنى؟ أدريد أنا تفهمتم؟ فالعرف يفهم شيء. وإلا إذا في مورد قال بالعشرة وما نفهم أنه هذا في صدد. كما لو واحد يسأل واحد يقول له يا بس عبيد تقول له بالعشرة تقول هاي بيها تنبيه على أنه أكو موعد بيناتهم. ولا تدخل في الدلالة التنبيهية ولا تدخل في الدلالة. أو إذا واحد صار بناء يسأل بالعشرة يا بس عبيد تقول له بالعشرة تقول هذا إذا عنده موعد في ساعة بالعشرة ليش يسأل؟ نقول هذا مو دلالة عرفية. لا هذا ولا هذا. فالمدارس فما عندي اختلاف فيها مع أفاد الشيء. بس أرد أقول أنه نفرق بين حالتين. بينما حال أنه أسأل وحالة ما أسأل وأكو قرائن يفهم منها عرفان أن أريد أن أبين أنه في البين موعد أو شيء آخر. هذا ما تقول
واحد من
عرفي أو غير عرفي. لا عرفي أو غير عرفي. غير عرفي نحو الكلام. شوف قلت لكم الآن ساعة بالدعش إلا عشرة. أقول شيخ مثلا بالدعش إلا عشرة هذا شنو معنى؟ أنت شنو فهمت؟ يعني بعد لقد الساعة العاشرة مثلا حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال طلعت الشمس مخاطبة كذا. أو قال إني عطشان. ومن هذا الباب ذكر المخاطب ومن هذا الباب شوفوا وايد جميل. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة. يعني شنو ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة؟ كما لو قال الشخص ما لو أخبر المخاطب بخبرك أنك صائم لبيان أنه عالم بكونه، وإلا هو يدري أمر زين. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر، ثم كني به عن شيء. هاي العبارة تتجمي في وقفة طويلة أوسع. أنا كنت موعد الأخوة أن أتكلم في يوم الأربعاء شيء ما، فاستجابة لطلب الأخوة لا سيما في خصوص هذا الأساس. ما عندي بناء على أن أتوسع هذا البحث في كل أسبوع. هل الأسبوع عندي خصوصية؟ إحنا مقبلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مقبلين على أمر مهم وهي زيارة الأربعين. نعلم أن هناك بعض العناوين وإن كانت مصغرة لكن عدت شعارا للمذهب. التختم باليمين عنوان بسيط لكنه ورد التأكيد عليه تحت هذا العنوان. من علامات المؤمن شنو؟ من العلامات الخمسة للمؤمن التختم باليمين. اليوم قضية زيارة الأربعين إذا بمحتواها الوسيع أو بمحتواها الضيق إنما يعد، لا تعد زيارة تعبدية صرفا. أنا أريد أبين تاريخ تأسيس قضية المشي في قضية زيارة الأربعين. هذه الظاهرة إحنا ما نلمسها بوضوح في الظواهر الأخرى للإمام صلوات الله عليه وسلم. يعني تجذرت قضية الأربعين، تجذرت قضية الأربعين بمسألة المشي. شلون صار هذا اللازم، لازم المشي في قضية الأربعين؟ في الحقيقة علماءنا ماذا يستفيدون من زيارة الأربعين؟ ما يستفيدون استحباب النفسي التعبدي الذي واحد يقعد في بيته ويقوم بهذه المهمة بقرينة ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع عدت هذا الأمر شعارا للمذهب. من علامات المؤمن، المؤمن يعني شنو المراد من المؤمن هنا؟ يعني الشيعي، يعني ما إذ الشيعي عن غير الشيعي بأموره. فمن علامات المميزة للشيعي عن غير الشيعي موضوع زيارة الأربعين. الأخوة مستحضرين لزيارة الأربعين، أظن مو أكثر من 10 أفضل علامة للمؤمن، من العلامات المهمة للمؤمن زيارة الأربعين، أو هكذا موضوع التختم والعلامات الأخرى. إذن من هذا الباب نرى أنه بدأت سيرة عند علمائنا في إعطاء زيارة الأربعين وإخراجها من القالب العبادي الخاص وإدخالها في قالب الشعيرة، والتأكيد على إدخالها الشعيرة. المستفاد من الرواية أنه الأربعين، زيارة الأربعين إنما علامة المؤمن لأنها شعيرة مذهبية، لا لأنها نسك خاص، وإنما شعيرة مذهبية. فإن كانت شعيرة مذهبية، أنتم تدرون أنه الشعيرة المذهبية تستبطن عنوانه. ما هو العنوان الذي تستبطنه الشعيرة المذهبية؟ الإعلام، الإعلام أو الظهور الجماهيري أو الحضور الجماهيري. أي شعيرة من الشعائر الآن احنا نتابعها؟ مثلا شعيرة الحج، شعيرة الحج تصير نقول شعيرة لأنها فيها جهة ويا جهة، مو جهة الاقتراب، اقتراب العبد مع الله في ذلك المكان. هذا وإن كان مطلوبا لكن مو مقصود التشريع هو هذا، وإنما المقصود من التشريع شنو؟ الإعلام، إظهار القوة، إظهار الاقتدار. فلذا يشوفون أكو تأكيد استحباب شنو؟ استحباب الحج. يسأل الشخص الإمام سلام الله عليه، يقول له أنا عندي مقدار من المال، هاي مسألة ابتدائية، ما إحنا عندي مقدار من المال، دائر أمره بين أصرف هذا المال في إعطاء إلى فقير يتزوج وبين أروح إلى الحج، أي من الأمرين أقدم؟ يقول قدم الحج، قدم الحج. أنت تدرون من العناوين الذي أنه شنو لا يكتفى بالإتيان بها مرة واحدة، وهو استحباب التكرار كالحج. بل نرى أن بعض فقهائنا يفتي إذا كان الحضور في الحج حضورا ضعيفا يتعين على الكافر أن يحضر في ذلك، يتعين عليه في الحضور. من أي دليل، بأي دليل ينتهي إلى هذه الفتوى؟ الذي ينتهي إلى هذه الفتوى هو في الحقيقة إشارة إلى أن هذه شعيرة ليس المراد منها صرف التحقق، وإنما المقصود منها إعلام خارجي واستعراض خارجي وظهور خارجي. أنا صح التعبير نعبر عنه كثرة السواحل، نعبر عنه بكثرة السواحل. هنا لم يلحظ فيه عنوان بعض الخصوصيات الملحوظة في الجانب الآخر في بعض العبادات، موضوع الرياء. تشوفون أنه أكو تحسس اتجاه مفردة الرياء في العباديات، لكن هنا بعد أن نتنازل عن موضوع الرياء. ليش التنازل عن موضوع الرياء؟ لأجل أن نحقق الهدف الأساسي. ما هو الهدف الأساسي؟ الإعلام، الاستعراض، الظهور العام، إظهار الاقتدار، بيان اقتدار هذه الطائفة، بيان اقتدار هذه المجموعة. كيف نعرف أن هذه المجموعة بلغت منزلة الاقتدار عن هذا الطريق؟ فاليوم زيارة الأربعين يبدو والله العالم أنه ليس المراد استحباب التلاوة، تلاوة الزيارة، وإنما المراد من زيارة الأربعين هو إبرازها بمبرز الشعيرة والمظهر، بمبرز الشعيرة والمظهر. فعليه لو كرمنا واحد يقول أنا أوصل إلى الأربعين يوم الأربعين وأزور وأرجع، هل في الحقيقة تحقق عنوان زيارة ثواب زيارة الأربعين؟ أكو عناوين أخرى بلا إشكال تتحقق. نبت عنوان المشي إلى قبر الحسين وارث في الأدلة، هذا موضوع الأدلة الشرعية، فكونه مشيا بس هذا ما مختص بعد خصوص الأربعين. واحد يوم العاشر يمشي في استحباب، بل استحباب شنو عنوانه؟ المشي إلى الحسين. أما خصوص الأربعين فيها مزية خاصة وهو الحفاظ على الإعلام والشعار. لذا يكون الدور في خصوص هذه القضية مو دور العمل الذاتي الفردي بحيث يقول أنا أروح أو ما أروح، لا، عنده مهمتين بعد الالتفات إلى أن موضوع زيارة الأربعين أخذ طابع الشعيرة. يكون جنو فيها أمرين، أولا أمر المشاركة الفعلية، وثانيا أمر الحث على مشاركة الغير، دعوة الغير في الحضور. التأكيد على أن هذه الشعيرة كلما ازداد توادها وكلما كثرت المشاركة فيها كلما كان الأمر محققا للهدف نحو أكثر. ولا يختص المقام كما قلت في هذه القضية، وإنما في كل المناسك والرسوم. فعلى ضوء ذلك أنا حتى أختصر، ما أرجع في الوقت الأخوة لأن أخشى أنه عندهم برامج أخرى، على ضوء ذلك أنا أريد أقول مقتضى هذه الرواية، وعندي بعد رواية أتعرض عليه وأنتهي. مقتضى هذه الرواية ليس المقصود الانكفاء على تلاوة الزيارة، وإنما المقصود هو المشاركة الجماعية. طبعا كلهم بحسب حاله، مرة واحد يشارك يحضر يمشي مشي من مكانه من بيته إلى كربلاء على نحو، واحد ظروفه مساعد، لكن خلي يبقى أنه يحدث نفسه بالمشاركة. إن لم أشارك بمشاركة فعلية فلأحدث نفسي بالمشاركة، هذا الأمر الأول. عندي بعد رواية، الرواية الثانية، عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عنوان الرواية شنو؟ من أحيا قبورنا، من أحيا قبورنا. طبعا في الرواية هم عندنا من بنى قبورنا، بس العبارة المشهورة، الرواية المشهورة من أحيا قبورنا، كأنما شارك سليمان في بناء البيت المقدس. فكأنما شارك سليمان في بناء بيت المقدس. ليش؟ من بيت المقدس راح يبقى هو. ليش ما استعمل أمثلة أخرى؟ البيت المقدس، الكعبة، هذه الأمور راح تبقى، يعني تبقى محافظة لها أثرها، يعني ظاهرة تسجل ببصماتها على الزمن، تسجل ببصماتها على الزمن. الموضوع إحياء هذه المناسبات في الحقيقة مرده إلى ماذا؟ تسجيل بصمات على الزمان. فلذا أنت الآن لما تستحضر في خاطرتك، كده تستحضر تقول في السنة الفلانية صارت موكب، موكب المشي إلى كربلاء بالعدد الثلاث، على تاريخ فجلنا ظاهرة تاريخية، من أحيا ومن أعمن أحيا قبورنا، فكأنما شارك سليمان في بناء قبر. وأما الرواية الأخرى، الرواية الأخرى عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا لا كأنما على ما في ذهني كأنما، مو كأنما، كأنما. رواية ثانية رواية الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ينقل هذه الرواية الصدوق في كتاب العيون، عيون الرضا. حدثني محمد ابن الحسن ابن الوليد، محمد ابن الحسن ابن الوليد من أجل أصحابنا، محمد ابن الحسن ابن الوليد معروف. قال الحسن عنه، قال حدثني محمد بن الحسن الصفار، طبعا السلسلة أنا دعا أقول السلسلة لأنه من أرقى الأسماء. حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول أن لكل إمام عهد، أن لكل إمام عهد في عنق أوليائه وعشاقه وشيعته. أكو عهد في عنق شنو؟ عشاقه وأوليائه، وأن في عنق أوليائه وعشاقه وشيعته، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. إذا واحد يريد يعلن الوفاء والولاء، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن ذا وحسن الأداء، وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه. وايل بالواية جميلة، يعني أنا لما أروح أصدق شنو، هذا واية مهم أنه هذول يرغبون في الزيارة. مرة أنت تقول ها ما أدري يرغب الإمام ما يرغب، الآن أنت تدري تريد تقدم خدمة وتقترب إلى شخص، تحاول أنه شو تسوي، تشوف شنو الأمر الذي يحبه ويرغب فيه فتأتي به، وتصديقا يقول زيارة القبر والذهاب إلى القبر، لكن بهذا العنوان تصديقا بما رغبوا فيه. كان أئمتهم شفعاء شفعاءهم يوم القيامة، كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. المراد من الشفيع هنا بمعنى المجاورة، بمعنى المجاورة. والحمد لله رب العالمين. ما واضح ما واضح لا صح لا ما عندنا ولكن من غير ان يعني اذا واحد قال لك تسأل القرية ولا هذا الكلام لا مدى يسترط أهل كلام صحيح لا باطل فيقول الدلالة الفضائية لازم تسترط الدلالة الفضائية لأن إذا ما تسترط الدلالة الفضائية راح ينتهي إلى يعني ها كل موضوع إذا أنت ما تسترط الدلالة الفضائية يكون مصير الكلام إلى ماذا وهناك يسمى هذا الدلالة فيسأل القبيل يقول هذه جملة إذا ما نفترض فيها تقدير دلالة فضائية إذا ما نفترض فيها تقدير إذا ما لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلت مو هذا انا اخشى انه بعد ذلك يصير اسمه لا خدي على البقاء اي بزي شرعي بزي شرعي
على الكلام تفضل تبي انه نص اعلامي وكذا انه مو المفروض اخر يومين حتى هاي الكلمه يقوى
عامل
هذا مش يصير عدل بعض التنظيم اللي يمشي يمشي يومية 15 يمشي 15 لا لا يجتمعون اليوم الاخيرة بعد يصير مجموعة يصير اتفاقا بعد موقف اتفاقا
عفوا مولانا الدنيا
بخصوص الرياء في إحياء ذكرى الشيخ لا ينتهي الرياء يعني بعض الخطباء يستعملون هذه القضية قضية الرياء ويظهر في أمور أخرى ليجعل الناس ترعون تقل في بعض الأمور وما شاكل ذلك يعني هي القضية قضية الرياء فهنا تنتهي في قضية الرياء
لا 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 ما تنتهي إلا في بعض الحالات كالبكاء أن يتباكى الذي التباكي قد يلازم أحيانا بعض الحامل للرياض التباكي مو في كل مقابل مو كل قضية إنشاد الشعر رياء أنت حسين ما لا
لا بأس بها هذا إنها رياء في قضية إنشاد الشعر
قلت لازم نرجع إلى النص الخاص
النص الخاص في التباكي بعد